السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الخصائص التي تميز هذا الكتاب القيم عن باقي التفاسير. وقفنا عند هذه النقطة المحورية والمركزية، وهي أن حق التوحيد هو المحور الذي تدور عليه كل أبحاث هذا الكتاب. فإن جميع المعارف المرتبطة بالمبدأ والمعاد والنبوة والإمامة ونحو ذلك، بل حتى تلك الأمور المرتبطة بالفروع في القضايا الفقهية في أبعادها المختلفة، فإنها جميعا تدور حول محور واحد، وهو حق التوحيد، وهو الموحد للإنسان وإن لم يكن موحدا. ومن هنا توجد عبارة للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب القيم، وهي عبارة تستحق الوقوف كثيرا، في الجزء الأول من الكتاب من الميزان صفحة 27. هناك يقول: وهو الله سبحانه، وهو أي الله سبحانه، غريم لا يقضى دينه. هذه ناشئ من تلك النظرية، نظرية حق التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى له حق. خب، يمكن لإنسان مهما بلغ، حتى الإنسان الكامل، حتى وجود الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقوم بهذا الحق ويقضي هذا الدين ويقضي ما عليه أو لا؟ الجواب يأتي: لا، وهو غريم لا يقضى دينه، يعني لا يمكن أن يقضى دينه. من هنا أنا لا أريد أن أقف هنا، لأنه البحث سيأتي مفصلا، تتضح الفروق الأساسية بين الرؤية القرآنية وبين الرؤية الكلامية. في الرؤية الكلامية، عندما أصلي صلاة ركعتين ماذا أستحق على الله؟ قضية استحقاق، وإيش قد لابد يعطي وإيش قد لابد آخذ، فد قضية فد واقعا فد معاملة، ولكنه معاملة إيش قد إلي حق وإيش قد إلي حق. هاي الرؤية الكلامية لفهم الجزاء، لفهم الجنة والنار، لفهم المعاد، لفهم كل المعارف المرتبطة بالمعاد. رؤية معاملة، ماذا أستحق عليه وماذا يستحق عليه. ولكنه عندما تأتي إلى الرؤية القرآنية، إلى النظرية القرآنية، تجد الأمر كاملا يختلف. لا يوجد هناك لأحد حقا على الله سبحانه وتعالى حتى يستحق أو لا يستحق على الله. نعم، الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه من عمل كذا أعطيه كذا، وهو لا يخلف الميعاد. وأنه ماذا أستحق عليه؟ إذا أدخلني الجنة فهو حقي، وإن لم يدخلني فقد ظلمني. لا، الله سبحانه وتعالى حتى لو أدخلك إلى النار فهو ليس بظالم لك، حتى لو لم تكن تستحق، لم تعمل عملا تستحق النار. بخلاف الرؤية الكلامية، تقول: إذا أدخلك الجنة، أنت كنت مطيع، إذا أدخلك الجنة فقد وفى، أما إذا لم يدخلك فقد ظلمك. لا، لم يكن لي حق علي حتى إذا لم يعطني فقد ظلمني. الظلم ما هو؟ سلب ذي الحق حقه، وأنا لا يوجد عندي أي حق على الله سبحانه وتعالى حتى إذا سلبني ذلك الحق يكون ظالما لي. هذه الرؤية بعد من هنا تتميز. بعد، الرؤية ليست رؤية أشعرية، الرؤية ليست رؤية معتزلية. هذا الفعل صحيح حسن من الله، وهذا الفعل قبيح من الله. هذه الرؤية بعد رؤية كلامية أشعرية معتزلية، ولكن الرؤية القرآنية لا، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، مالك كل شيء، والمالك له أن يفعل في ملكه كل شيء. هذه رؤية قرآنية، رؤية توحيدية، وتلك رؤية أشعرية، رؤية معتزلية، أو سمها ما شئت. طبعا تفاصيل هذه الخطوط وهذه الرؤى العامة إن شاء الله سيأتي في هذا الكتاب الشريف، سيتبين الفرق بين الرؤية الفلسفية، الرؤية الكلامية، الرؤية القرآنية. القرآن ماذا يقول؟ الفلسفة والكلام والعلوم الطبيعية هذا وذاك ماذا يقولون؟ الله ماذا يقول؟ والبشر غير المعصوم ماذا يقول؟ سيتضح إن شاء الله من تفاصيل هذا الكتاب. ومن خصائص هذا الكتاب، هذا انتهينا. طبعا اكو ابحاث اخرى الان بعد انا ما اريد اقف عندها، ان شاء الله من خلال الكتاب تطلع. ومن خصائص هذا الكتاب ان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يعتقد ان القرآن الكريم في الاعم الاغلب الا نادرا يفترض ان وجود الله سبحانه وتعالى غني عن الدليل، فلا يبحث عن دليل لاثبات وجود الله سبحانه، لا يبدأ من هذه المسألة، من مسألة ان الله موجود ام لا، التي هي اول مسألة في الفلسفة، يعني في الإلهيات، في إلهيات الفلسفة أول مسألة في إلهيات الكلام. أنت عندما تدخل إلى الأبحاث الفلسفية وتصل إلى الإلهيات بالمعنى الأخص، أول فصل ماذا تبحث؟ في إثبات الوجود الواجبي، الله موجود أم لا. وهذا ليس مختصا بمدرسة فلسفية دون أخرى، بمدرسة كلامية دون أخرى، ولكنه عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد لا، أن القرآن لا يبدأ من هذه المسألة، يبدأ من أن الله الذي هو موجود واحد أو متعدد، فيبدأ من مسألة التوحيد لا من مسألة أصل الوجود. حتى تلك الآيات التي تعرضت لإثبات الوجود أيضا فيها جنب مرتبطة بالوحدة لا أنها مرتبطة بأصل الوجود، إلا نادرا. ما أريد أقول أنه لا يوجد في القرآن دليل لإثبات وجود الله، لا يوجد، ولكنه في الأعم الأغلب، يعني النظرة العامة التي يلقيها الإنسان على القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم يجعل وجوده مفروغا عن، لا يحتاج إلى دليل، أساسا وجوده غني عن الدليل، وهذا بخلاف المناهج الفلسفية والكلامية. أما لماذا؟ لماذا أن القرآن هذا منهجه والفلسفة والكلام ذاك منهجها؟ لماذا أن القرآن يبدأ من التوحيد لا من أصل الإثبات وجود الله، والكلام والفلسفة يبدأان من مسألة أصل وجود الله سبحانه وتعالى؟ الجواب على ذلك في كلمة واحدة، أن القرآن يخاطب الفطرة، والفلسفة والكلام يخاطبان العقل، وأحدهما غير الآخر. القرآن يجعل محور خطاباته هو فطرة الإنسان، وهو يصرح كما سيأتي في محله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أساسا فطرة الإيمان بالله، أساسا الإيمان بالله، القرآن الكريم يقول خلقنا الإنسان على هذا النحو، أنه مفطور على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلهذا في قوله وأشهدكم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. بمجرد أنهم أروا حقير أراهم الله سبحانه وتعالى حقيقة أنفسهم، طلب منهم الشهادة، أني أنا الله، أنا ربكم أم لا؟ الجواب جاء نعم، لأن نداء الفطرة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد، وهذه نقطة أساسية، أن القرآن الكريم عندما جعل محور أبحاثه الفطرة، إذن دائما يدور في معارفه، في بياناته، في عقائد الدين، في أصول الدين، في فروع الدين، دائما يدور حول تلك المعارف التي تنسجم مع فطرة الإنسان، التي تنسجم مع واقع الإنسان. والله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ويعلم ماذا؟ ويعلم ما يحتاج إليه بحسب فطرته الأولية، فهيأ له كل المقدمات التي توصله إلى الكمال. وهذا بخلافه في المنهج الفلسفي، وهذا بخلافه في المنهج الكلامي. عندما نأتي إلى الفلسفة والكلام نجد أن الأمر كاملا على غير هذا، فإن الكلام والفلسفة يوجهان خطابهما إلى العقل، إلى الفكر، وطريقة إثبات ذلك هو الفكر. أما عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد بأنه يوجه الخطاب إلى الفطرة، وطريقة إثباته للمعارف هو ضرب الأمثلة، تنبيه الفطرة، وتلك الأمثال وتلك الأمثلة. هسه من حقك أن تسأل هذا السؤال، أنا أشير إليه بنحو الإجمال وأتجاوب. خب، لماذا عدل الفلاسفة والمتكلمون عن منهج القرآن؟ لم يلتفتوا إليه؟ أم التفتوا؟ خب إذا التفتوا لماذا عدلوا عن هذا المنهج القرآني إلى منهج غير المنهج القرآني؟ الجواب أن الفطرة قد يدسها الإنسان في التراب، تغطى بأمور ثانوية، قد تخطأ الطريق، قد تشخص المصداق الوهمي، تعتقد أنه مصداق واقعي. الفطرة الآن كل يحب منا الكمال، ولكن بعض يرى كماله في طلب العلم، وبعض يرى كماله في طلب المال، وبعض يرى كماله في الرئاسة، وبعض يرى كماله في التأليف، وبعض يرى كماله في أليف وجيم ودال إلى ما شاء الله. والجميع متفق على حقيقة واحدة، أنه لو سألته لماذا يقول أنه كمالي في هذا، لا تجد إنسان يقول أنا أعلم أن هذا ليس فيه كمالي ومع ذلك أطلبه. إذن الفطرة تتدخل فيها عوامل كثيرة، من بيئة وتربية وثقافة، و قد تغير الفطرة عن مجراها الصحيح فتحولها إلى مصاديق وهمية اعتبارية لا تمثل المصداق الواقعي الذي هو كمال الإنسان الحقيقي. ومن هنا احتجنا إلى ماذا؟ احتجنا إلى الفكر والاستدلال والعقل لنقنع الإنسان الذي انحرف عن فطرته أنه هذا ليس هو الطريق، وإنما هذا هو الطريق. إذن العقل له دور أساس، لو لم يكن العقل أنت لا تستطيع أن تثبت لهذا الإنسان المنحرف في فطرته أو الذي قضى على فطرته، كيف تنبه فيه الفكرة، كيف تنبه فيه الفطرة؟ العقل يأتي يقوم بدور التنبيه، يقوم بدور الموجه، يقوم بدور المرشد، أن هذا الطريق الذي تذهب فيه طريق مظلم، طريق لا يوصلك إلى نتيجة. إذن التفتوا جيدا، لا العقل يمكنه أن يستغني عن الفطرة، ولا الفطرة يمكنها أن تستغني عن العقل. فلهذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم، مع أنه يؤكد على قانون الفطرة وأن جميع المعارف الكلية والجزئية إنما نظمت على أساس فطرة الإنسان، ولكنه من جهة أخرى تجده يؤكد أفلا يعقلون، أفلا يعقلون، يؤكد لأولي الألباب، لأولي الألباب يؤكد أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون. والروايات واضحة المضمون بهذا الاتجاه، أن هناك تأكيدا شديدا نحو العقل والاستدلال العقلي والبحث العقلي. إذن لا يتبادر إلى ذهن البعض بأنه هؤلاء أرادوا، يعني الفلاسفة والمتكلمين أرادوا مخالفة المنهج القرآني، لا لا ليس الأمر كذلك، وإنما وجدوا في جملة من الأحيان أنهم لا يمكنهم أن يرشدوا الإنسان إلى الفطرة الصحيحة إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الاستدلال والدليل العقلي. أنا الآن أتي إلى الإنسان الذي يؤمن بالمادة ويتصور أن كل كماله في هذه الحياة الدنيا وكل كماله في أن يستفيد من ملذات هذه الدنيا، ويرى بأن الكمال هنا، وكيف أثبت له غير ذلك؟ نداء الفطرة، يقول نداء الفطرة هذا مصداق الفطرة. لابد إذن أتكلم معه بلغة أخرى، وهي لغة العقل ولغة الاستدلال العقلي لإثبات تلك الحقيقة، وهو أن الذي تذهب إليه والطريق الذي تريد أن تدخل فيه طريق لا يوصلك إلى النتيجة المطلوبة. وهذا من الفروق الأساسية. فلهذا أنت بعد هنا لا تتوقع من البحث التفسيري أن يدخل لك في البحث الفلسفي أو البحث الكلام، لأن البحث الفلسفي والكلامي له منهج، والبحث التفسيري له منهج آخر. وهذه نكتة أخرى، أشرنا إلى نكتة سابقة أنه لماذا عزل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه الأبحاث الفلسفية والكلامية عن الأبحاث التفسيرية؟ لماذا؟ لأن البحث الفلسفي له خط يمشي فيه، البحث الكلامي له اتجاه يمشي فيه، والبحث التفسيري له اتجاه آخر ومنهج آخر يمشي فيه. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يستكشف نداء الفطرة، أن يستكشف حاجة الإنسان بحسب الفطرة، ليقول للإنسان: أيها الإنسان المحتاج بحسب الفطرة إلى هذا الشيء، فجوابك من أين؟ حاجتك من أين تؤمن؟ تؤمن من خلال القرآن، من خلال معارف القرآن. فلهذا أنت تأتي إليه في أبحاثه الدينية، في أبحاثه التشريعية، في أبحاثه الاجتماعية، كلها يدور فيها حول محور واحد، وهو أن هذه القوانين منسجمة مع فطرة الإنسان، وإذا رفضها التشريع باعتبار أنها منافية لفطرة الإنسان. فلهذا يوجد عنده بحث قيم في الجزء الثاني من هذا الكتاب من الميزان، يقول بأن الاختلاف منشأه الفطرة، ومن هنا بعد لا يمكن أن تكون الفطرة هي الرافعة للاختلاف. التفتوا لها النقطة، أكو بحث هناك، وهو أنه ما هي منشأ حاجة الإنسان إلى الدين؟ لماذا نحتاج إلى الدين؟ لماذا نحتاج إلى مرشد إلهي من السماء يقول لي افعل ولا تفعل، ينبغي ولا ينبغي؟ هذه القوانين، هذه لماذا أحتاج لها؟ ما الدليل عليها؟ الله سبحانه وتعالى زودني بعقل، والعقل هو الذي يحل لي كل مشكل وكل اختلاف. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: أنت عندما تأتي إلى واقع الناس تجدهم مختلفين فيما بينهم. حتى لو سألنا منشأ الاختلاف ما هو، لو أردنا أن نرجع إلى جذور الاختلاف نجد أن جذور الاختلاف ترجع إلى فطرة الإنسان. فمنشأ الاختلاف ما هو؟ ها؟ منشأ الاختلاف هو الفطرة. فإذا كانت منشأ الاختلاف هي الفطرة، بعد تستطيع أن تحل الاختلاف أو لا تستطيع؟ إذا كان منشأ الاختلاف هو الفطرة، بعد لا يمكن للفطرة أن تجد حلا لهذا اختلاف. لماذا منشأ الاختلاف هو الفطرة؟ يقول: باعتبار أنه الفطرة تريد كمالها، وعندما تريد أن تحقق كمالها في الحياة الدنيا يقع الاختلاف بينها وبين غيرها. فإذا منشأ الاختلاف هو الفطرة، بعد لا يمكن للفطرة أن تكون ماذا؟ هي الحل والشفاء لهذا الاختلاف. ومن هنا نحتاج إلى إنسان آخر وإلى طريق آخر لهداية الإنسان ولتخليصه من الاختلاف. شوفوا المحور يجعله الفطر، وأبحاث كثيرة، احتياج إلى الشريعة، إلى القوانين، اختلاف الشرائع، هذه أيضا يرجعها إلى فطرة الإنسان وإلى حاجات الإنسان. فإذا أبحاث الكتاب جميعا تجد أنه يحاول أن يحافظ على هذا الخط، وهو أن القرآن يتوجه إلى الفطرة، وإن كان في جملة من الأحيان أيضا له بيانات مرتبطة بالفكر والعقل والاستدلال ونحو ذلك. والفطرة، والفطرة كما يقول القرآن الكريم، والفطرة تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. الإنسان مفطور على الإيمان بالله أو ليس مفطورا على ذلك؟ القرآن صريح في هذا المضمون، دليلهم أيضا العقل موجود، لكن أنا الآن مو بحثي بحث عقلي حتى أدخل فيه. القرآن صريح، فطرة الله التي فطر الناس عليه. الله سبحانه وتعالى خلق البشر جميعا على الإيمان به، كل مولود يولد على الفطرة، على الإيمان بالله سبحانه. وإذا وجدتم انحرافا من هنا أو هناك فهو راجع لعوامل خارجية، لا أمر فطري في الإنسان. بل إيه؟ لا، ولكن من تأتي إلى مصادقة تحصل كمالها هي وحقها. لا، شوفوا، هي مفطورة على حب الكمال. كيف تحقق الكمال؟ لا، الكمال أنت مخلوق إنسان كامل لو إنسان ناقص. فإذا تريد أن تسعى للوصول إلى تحقيق الكمال، عندما تسعى للوصول إلى تحقيق الكمال تتزاحم مع الآخر، فعندما تتزاحم منشأ الاختلاف يصاب طلب الكمال، أو ذلك الأمر الفطري. القرآن الكريم عند آية في هذا المضمون، لعله أيضا من أوضح الآيات لإثبات أن التوحيد، أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو هي فطرة الإنسان، وهي هذه الآية المباركة: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه الآية المباركة لو أردنا أن نستفيد منها المعنى المطلوب نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة مؤداها هو أنه الآية تقول وأشهدهم على أنفسهم، إذن في مقام تحمل الشهادة المشهود عليه من؟ في مقام تحمل الشهادة المشهود عليه من؟ هي النفس. وأشهدهم على أنفسهم، إذن مقام تحمل الشهادة هؤلاء شهدوا أنفسهم أم شهدوا الله؟ الآية ماذا تقول؟ وأشهدهم على أنفسهم، فالمشهود والمرئي والمنظور لهم أنفسهم أم الله؟ أنفسهم. ولكن في مقام الأداء ماذا طلب منهم؟ ألست بربكم. إذن في مقام تحمل الشهادة هؤلاء رأوا أنفسهم، ولكن في مقام أداء الشهادة طلب منهم أن يقولوا ماذا رأوا في أنفسهم، أو طلب منهم أن يشهدوا أن الله ربهم، أي منهما؟ ومن هنا قد يقول قائل أكو مفارقة بين مقام التحمل وبين مقام الأداء، لأنه أنت جنابك الآن رأيت أليف، ولكن في مقام الأداء يطلب منك أن تؤدي ماذا؟ تؤدي باء. فهل يوجد توافق وانسجام بين مقام تحمل الشهادة ومقام أداء الشهادة، أو لا يوجد مثل هذا الانسجام؟ هنا يقولون بأنه بحسب الظاهر لا يوجد، ولكن بحسب الواقع يوجد توافق تام. لماذا؟ أنا أضرب فد مثال، هذا المثال مستفاد من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لتقريب المطلب. لو فرضنا نحن جئنا إلى المرآة، هذه مسألة المرآة والتمثل وتقريب الأمثلة وتقريب المعارف من خلال القرآن، أنا كنت أتصور بأن هذه مسألة المرآة من مكتشفات العرفاء، أنه أرادوا أن يقربوا لنا المطالب من خلال المرآة. ولكنه أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي آملي في بحث من أبحاثه أشار لا، أن قضية المرآة أول من أشار إليها الإمام الرضا سلام الله عليه في كلماته، وقرب معارف التوحيد من خلال المرأة. احنا بحثنا عن المصدر انه هذه وين موجودة، وجدنا المصدر موجود في توحيد الصدوق، في توحيد الصدوق صفحة 434. هناك مناظرة مفصلة وقعت بين الامام الرضا سلام الله عليه في مجلس المأمون بينه وبين عمران الصابي، وهي من المناظرات المفصلة والغنية بالبحث أيضا والغنية بالمعارف. الرواية كما قلت مفصلة وفيها معارف. قال عمران: يا عمران، أليس ينبغي أن تعلم أن الواحد ليس يوصف بضمير، وليس يقال له أكثر من فعل، وليس يقال له أكثر من فعل وعمل وصنع، وليس يتوهم منه مذاهب وتجزئة. هذه قاعدة الواحدة في كلمات الإمام سلام الله عليه لها أثر. ألم تعلم أن الواحد ليس يقال له أكثر من فعل، يعني الواحد لا يصدر منه إلا فعل واحد. إذن بغض النظر عن الأدلة العقلية في كلمات الإمام الرضا في التوحيد، هذه المعارف موجودة. الرواية من الروايات العجيبة في المعارف، والإنسان لا يحتاج إلى بحث سندها، لأن المضمون الموجود فيها لا يمكن أن يصدر إلا من معصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى أن يصل السائل إلى هذا السؤال، يقول: ألا تخبرني يا سيدي؟ عمران الصابي، عمران يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه: أهو في الخلق أم الخلق فيه؟ هذه المسألة بينها يا ابن رسول الله، نحن فيه أم هو فينا؟ هذه منشأها ماذا؟ منشأهم فتبحث كان أكو عند العرفاء أن الله سبحانه وتعالى داخل في كل الأشياء. الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، في كلمات الإمام أمير المؤمنين أيضا داخل في الأشياء، ليس بممازجة، خارج عنها، ليس بمزايلة. عمران بدأ يسأل الإمام رضا سلام الله عليه هذا السؤال: أليس يا سيدي أهو في الخلق أم الخلق فيه؟ قال الرضا: جل يا عمران عن ذلك، ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه، تعالى عن ذلك، وسأعلمك ما تعرفه به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرني عن المرآة، أنت فيها أم هي فيك؟ أنت عندما تقف أمام المرآة وترى صورتك في المرآة، أنت فيها أم المرآة فيك؟ قال عمران: لا أنا فيها ولا المرآة فيا. الإمام سلام الله عليه أشكل عليه، قال: إذن بما استدللت بها على وجودك؟ المسألة كانت هذه، وهو أنه الإمام سلام الله عليه جعل الخلق مرآة للحق دليلا عليه. ومن جعله دليلا عليه، عمران سأل، قال: هو في الخلق؟ قال: لا. قال: الخلق فيه؟ قال: لا. قال: إذن كيف صار هذا دليلا على ذا؟ أحدهما معزول عن الآخر، فكيف هذا أوصلنا إلى ذاك؟ الإمام سلام الله عليه نقض عليه بالمرآة، قال: ماذا تقول في المرآة؟ أنت فيها أم هي فيك؟ قال: لا أنا فيها ولا هي فيه. قال: فإن كان ليس واحد منكما في صاحبه، فبأي شيء استدللت بها على نفسك؟ لا أنت في المرآة ولا المرآة فيك، مع ذلك هي دليل على وجودك في الخارج. أنت تستدل تقول هذه صورتي، إذن أنا موجود في الخارج. أنت الآن عندما ترى سيارة في المرآة تقول: توجد سيارة، تقول أو لا تقول، مع أن السيارة في المرآة، المرآة في السيارة، ولكن هذه تكون دليلا على تلك. هذه مثال المرآة. في جملة من الأحيان تحل لنا مشكلة، واحدة منها محل الكلام، خلوا ذهنكم شوية، وهو أنه لو فرضنا أن المرآة كان لها لسان، وكان لها عقل، وكان لها شعور، وكانت تستطيع أن تنطق، هل تجدين شيئا في نفسك؟ افترضوا المرآة خالية كل شيء، لا يوجد أمامها شيء حتى تعكسه. المرآة عندما تنظر إلى نفسها تقول: أملك شيئا، أو تقول: لا أملك أي شيء؟ ما هو لسان حالها؟ خلوا ذهنكم يمي جو، إذن أريد الجواب حتى أشوف المطلب واصل إلى الإخوة أم لا. لو فرضنا هذه مرآة وأمامها ماكو كتاب آخر، وقلنا للمرآة انظري داخل نفسك هل ترين يوجد شيء أو لا يوجد شيء، ماذا تقول المرآة؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. فهل تملك نفس شيئا أو لا تملك شيئا؟ ولكن لو وقع شيء أمامها تستطيع أن تعكسه أو لا تستطيع؟ فلسان حال المرآة دائما هذا، لسان حالها أنا من عندي لا أملك شيء ولكن أعكس كل شيء، فإذا وجدت في شيئا فهو بالذات لو بالغير من الغير، ها؟ وهذا هو لسان كل عالم الإمكان. لسان عالم الإمكان لو نظر إلى ذاته يقول أنا لا شيء، أما الله سبحانه وتعالى عندما ينعكس في مرآة الإنسان يملك كل شيء أو لا يملك كل شيء؟ يملك أو لا يملك بعد، ولكن يملك من عنده أو يملك منه سبحانه وتعالى، وهذا معنى الآية. الآية علامة على الغير ليس شيئا آخر، وإلا بما هي هي ليست شيء، وإنما تعطي عظمة الغير، علم الغير، قدرة الغير، وهو الحق سبحانه وتعالى. إذا اتضحت هاي المقدمة، الله سبحانه وتعالى في مقام أداء الشهادة قال وأشهدهم على أنفسهم. خب هؤلاء من شهدوا على أنفسهم نظروا إلى باطن أنفسهم، يملكون شيء أو لا يملكون شيء؟ ها؟ يملكون أو لا يملكون؟ من ذاتهم لا يملكون، ولكن الله الذي خلقهم جعل في فطرتهم الإيمان بالله ولم يجعل، ولكن الله الذي خلقهم جعل في فطرتهم الإيمان بالله ولم يجعل، ها؟ فعندما نظروا إلى حقيقتهم رأوا الحق سبحانه وتعالى أو لم يروا؟ رأوا الحق. في مقام في مقام الأداء قال ألست بربكم، جاء الجواب بلى. إذن يوجد توافق تام بين مقام التحمل ومقام الأداء أو لا يوجد؟ كامل. وهذا معناه أن نفوس النفس، أن حقيقة الإنسان ملئت توحيدا إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة يسأل عن هذا. نعم، عندما يأتي إلى الدنيا هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى تغطية هذا الأمر الفطري، بل لا تصورون هسه عندما نقول أن هذا الأمر الفطري يغطى دائما بالمال والجاه والدنيا، لا، حتى بعض الأحيان العلم أيضا يكون مغطى لهذا الأمر الفطري إذا لم يكن في صراط الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون أن هؤلاء الأكابر يقولون أن العلم هو الحجاب، يعني إذا لم يقع في الصراط الصحيح نفسه يكون ماذا؟ حاجبا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. نفس هذا العلم يكون حاجبا للإنسان للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ما أدري في كلمات السيد الإمام قدس سره الشريف، لا بد سامعين أن الإنسان حتى لو كان أعرف الناس بالتوحيد ولكن بحسب النظر ولا يوجد عنده عمل، هذا بعيد عن الله سبحانه. لا يتصور الإنسان هسه إذا تكلم أربع كلمات في الفلسفة والعرفان النظري هسه هو صار من حيث المقام والقرب الإلهي هو قريب من الله. لا لا أبدا، لا علاقة له بذلك. هم القبيل واحد يتكلم في الهندسة، واحد يتكلم في الرياضات، واحد يتكلم في كلمات العرفان النظري، ماكو ملازمة بين العمل وبين العلم إلا إذا الإنسان ترجم ذلك العلم إلى عمل. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى ألخص حديثي عن هذه النقطة، وهو أنه يجعل جميع أبحاث الكتاب تدور حول فطرة الإنسان. وبهذه النقطة هسه الآن أكو بعض المقدمات، خلينا احنا قرأنا فد مقدار من المقدمة، شوية بعد همات نقرأ من المقدمة إلى أن نصل إلى فد خصوصية أخرى من خصوصيات هذا الكتاب القيم. في صفحة 7 من الكتاب يقول: وقد نشأ تقريبا مقطعين باقي من الآخر، وقد نشأ في هذه الأعصار مسلك جديد في التفسير، وذلك أن قوما من منتحلي الإسلام، من الذين نحلتهم الإسلام، مو يعني يدعون الإسلام وهم مثلا مغرضين، لا، منتحلي يعني من أهل نحلة الإسلام، في إثر توغلهم في العلوم الطبيعية وما يشابهها المبتنية على الحس والتجربة والاجتماعية المبتنية، يعني في العلوم الطبيعية والاجتماعية المبتنية على تجربة الإحصاء، مالوا إلى مذهب الحسيين من فلاسفة أوروبا سابقا أو إلى مذهب أصالة العمل لاحقا، جملة من فلاسفة الأمريكا، ذهبوا هذا الاتجاه. هؤلاء عندما جاءوا إلى كل المعاجز القرآنية، عندما جاءوا إلى كل تلك الأمور التي تؤمن بالغيب أو فيها بعد غيبي، لأن المنهج الذي كان يحكمهم هو منهج الحس والتجربة والعلوم الطبيعية، حاولوا أن يفهموا كل هذه الحقائق من خلال ماذا؟ من خلال المنهج الحسي والتجريبي أيضا. وهذه المقدمة الإخوة يتذكرون نحن أشرنا إليها فيما سبق، بأنه هناك جملة من الحقائق لا يمكن أن تنال بالحس والتجربة، ولكن هؤلاء كانوا معتقدين بهذه النقضية بهذا المنهج، وهو أنه ما نالته التجربة والحس فهو موجود، وما ما لا يمكن أن ينال بالحس والتجربة فهو معدوم ليس موجود. وهذا معنى قولهم أو المعروف عنهم أن المادة تساوي الوجود وأن الوجود يساوي المادة. ومن هنا يقول حاولوا أن يفسروا كثيرا من الحقائق، بل كل الحقائق القرآنية حاولوا أن يفسروها من خلال ماذا؟ من خلال العلوم الطبيعية. والتفاسير في هذا المعنى كثيرة، أنتم تجدون جملة من المفسرين المحدثين يحاول أن يطبق القرآن على نتائج العلوم الطبيعية في الفيزياء والكيمياء والطب وإلى ما شاء. حتى وجدت أخيرا رسالة للدكتوراه مكتوبة التفسير العلمي في القرآن، التفسير العلمي في الميزان، أن القرآن يمكن أن يفسر تفسيرا علميا وتؤخذ بعين الاعتبار نتائج العلوم الطبيعية في مختلف المجالات لفهم القرآن، أو أن القرآن في واد والعلوم الطبيعية في واد آخر، أي منهم؟ لأن البحث حاد موجود الآن في بعض في جملة من الجامعات أنه أساسا نتائج العلوم الطبيعية هل لا بد أن تؤخذ كنتائج يقينية تعتمد عليها لتطبيق القرآن عليها، أو أنه نتائج العلوم الطبيعية تبقى في النتيجة فرضيات واحتمالات قابلة للنقض والنقص والمناقشة في كل زمن. ملي بس انا ما مطالع الرسائل الاخر، ولكنه من عندي الكتاب موجود، ولكن طالعت المقدمة شفت بحث منصب على هذه النقطة، التفسير العلمي للقرآن، وضع في الميزان انه يبحث انه تام لو مو تام من المؤيدين ومن المنكر. يقول جملة من هؤلاء حاولوا ان يفسر القرآن على هذا الاساس، فذكروا نتيجة معارفهم التي ذكروها. طبعا هذه او مذهب اصالة العمل هي تلك النظرية التي تقول ان الامور النظرية التي لا فائدة منها في الحياة العملية لا قيمة لتلك الامور النظرية، الله موجود او ليس بموجود، يؤثر في حياة العملية او لا يؤثر، ان كان يؤثر خلا بد ان نبحث هذه القضية، اما ان لم يؤثر في حياة المادية العملية هسا امنت الله موجود لو الله غير موجود ثم ماذا يعني؟ من قبيل قضية افترضوا بأنه الكوكب الكذائي يبعد عنا بكذا مليون سنة ضوئية، قلت أنا علمت بذلك أو لا يعني يؤثر في حياتي أو لا يؤثر، ولا علاقة له. هؤلاء في كل معرفة النظرية قالوا لابد أن نرى الفائدة العملية المترتبة على تلك المعرفة، طبعا في الحياة الدنيا ها مو في الحياة الأخرى، وإلا ما من معرفة إلا ويترتب عليها في الحياة الأخرى شيء. فلهذا قال أو إلى مذهب أصالة العمل. ما هو أصالة العمل؟ معناه لا قيمة للإدراكات إلا ترتب العمل، العمل المادي عليها بمقدار يعينه الحاجة الحيوية بحكم الجبري في العوامل المادية. هسه هذا مو بحثنا احنا، بحثنا هذا. هؤلاء أصحاب نظرية العلوم الطبيعية الذين قالوا لا يمكن فهم الأشياء إلا من خلال الحس والتجربة، ماذا فسروا القرآن؟
قال: فذكروا أن المعارف الدينية لا يمكن أن تخالف الطريق الذي تصدقه العلوم، يعني العلوم الطبيعية، وهو أن لا أصالة في الوجود إلا للمادة وخواصها المحسوسة، وما زاد عن ذلك فهو لا وجود له. فما كان الدين يخبر عن وجوده مما يكذب العلوم ظاهره كالعرش والكرسي واللوح والقلم يجب أن يؤول تأويله. خلص، لوح قلم عرش قضاء قدر إلى ما شاء الله من هذه المفاهيم التي تأتي في القرآن الكريم، الحس والتجربة تستطيع أن تثبت هذه الأمور أو لا تستطيع؟ إذا لابد أن نفسرها بأمور لا تخرج عن عالم المادة. هسه القوى الموجودة عن الشيطان، الملائكة، الشيطان ملائكة، شنو القوى الموجودة عند الناس التي تدفع الإنسان إلى الخير نسميها ماذا؟ ملائكة. والتي تدفع الإنسان إلى الشر نسميها ماذا؟ شياطين. ولا مو معنى عندنا فد موجودات منفصلة عن وجود الإنسان يسمى ملك وموجود آخر يسمى شياطين وإبليس مثلا. وما يخبر عن وجوده مما لا تتعرض العلوم لذلك، علوم الطبيعية، كحقائق المعاد يجب أن يوجه بالقوانين المادية أيضا. وما يتكئ عليه التشريع من الوحي والملك والشيطان والنبوة والرسالة والإمامة وغير ذلك إنما هي أمور روحية مرتبطة بالإنسان، مو خارج وجود الإنسان. أحدنا فت حقيقة هي الوحي، أدنا فت حقيقة هي الملك، هي الشيطان، هي النبوة. والروح مادية ونوع من الخواص المادية، ولكن مادية متطورة متكاملة. والتشريع نبوغ خاص اجتماعي، نبوغ خاص فردي، مو أنه ارتباط بمبدأ هذا العالم. والتشريع نبوغ خاص اجتماعي يبني قوانينه على الأفكار الصالحة لغاية إيجاد الاجتماع الصالح الراقي. ثم ذكر قمولان الروايات التي تفسر هذا. قالوا الروايات لا يمكن الاعتماد، أصحاب هذا المنهج قالوا الروايات لا يمكن الاعتماد عليها. فذكروا أيضا أن الروايات لوجود الخليط فيها لا تصلح للاعتماد عليها إلا ما وافق الكتاب، وأما الكتاب فلا يجوز أن يبنى في تفسيره على الآراء والمذاهب السابقة المبتنية على الاستدلال من طريق العلم، عفوا من طريق العقل الذي أبطله العلم بالبناء على الحس والتجربة. إذن هاي الروايات لا قيمة لها لوجود الخليط فيها، استدلالات العقلية غير تامة لأن الحس والتجربة لا تثبت. إذن يبقى الكتاب والعلوم الطبيعية، بل الواجب أن يستقل بما يعطيه القرآن من التفسير إلا ما بينه العلم. هذه جمل ما ذكروه أو يستلزم ما ذكروا، مو مهم هسه هم قالوا أو لوازم ما ذكروا من اتباع طريق الحس والتجربة، فساقهم ذلك إلى هذا الطريق من التفسير. ولا كلام لنا هنا في أصولهم العلمية والفلسفية التي اتخذوها أصولا وبنوا عليها ما بنوا. فتبحث عند السيد العلامة في هذا الجزء الأول سيأتي إن شاء الله أن التجربة تفيدنا الكشف عن الواقع بالتجربة لو بالدليل العقلي. من قال أن التجربة مصيبة؟ التجربة هي تقول أنا مصيبة، خو يلزم الدور هذا. هاي التجربة تحتاج إلى تجربة سابقة، خو التجربة السابقة نفس التجربة السابقة يلزم دور. تجربة ثالثة، خو ننقل الكلام للتجربة السابقة عليها. هذه تفيد العلم أو لا تفيد العلم؟ من قال أنها مصيبة للواقع تكشف الواقع؟ من قال؟ فأنت لابد أن تنتهي ماذا؟ إلى أن العقل يقول أن التجربة توصل الإنسان إلى الواقع. فلهذا السيد العلامة يقول الآن أنا ما أتكلم في أصولهم أن هذا الكلام هو مبني على العقل وهو مبني على الاستدلال الفلسفي الذي يقولون أنه لا قيمة له، مع أنهم لو قالوا أنه لا قيمة للاستدلال العقلي والفلسفي هذا معناه سقط حجية التجربة أيضا. ولا كلام لنا ها هنا في أصولهم العلمية والفلسفية التي اتخذوها أصولا وبنوا عليها ما بنوا. الآن احنا ما نتكلم في تلك، لا سيدنا في ماذا تتكلم؟ يقول أتكلم في نفس الإشكال الذي أوردوه على الفلاسفة وأوردوه على المحدثين. هؤلاء قالوا لهم بأنه أنتم بنيتم لكم قواعد في الفلسفة وطبقتم القرآن عليها، هذا إشكال عليكم. هو نفس الإشكال لم يرد عليكم، أنتم بنيتم قواعد في العلوم الطبيعية وطبقتم القرآن عليها، ما الفرق بين هذا التطبيق وذاك التطبيق؟
الإشكال في الفلسفة لو إشكال في التطبيق، إذا كان إشكال في الفلسفة قعدنا في الجواب، وإذا إشكالكم في التطبيق وأنتم قمتم بعملية التطبيق وصلتم إلى نتائج في العلوم الطبيعية وافترضتم أن تلك النتائج مسلمات وطبقتم القرآن عليها. وإنما الكلام الآن لا أد نتكلم في أصولهم، وإنما الكلام في أن ما أوردوه على مسالك السلف من المفسرين أن ذلك تطبيق وليس بتفسير، هذا إشكالهم كان، أن عمل السابقين من الفلاسفة والمحدثين هذا ليس تفسير القرآن وإنما هو تطبيق القرآن على مدعياتهم الحديثية النقلية والعقلية، وارد بعينه على طريقتهم في التفسير. وإن صرحوا أنه عملهم هذا طريقتهم هذه أنه حق التفسير الذي يفسر به القرآن بالقرآن، ولو كانوا لم يحملوا على القرآن في تحصيل معاني آياته شيئا فما بالهم يأخذون الأنظار العلمية مسلمة لا يجوز التعدي عنها، فهم لم يزيدوا على ما أفسده السلف إصلاحا. نفس النقص الذي كان عند السلف موجود عندهم. وأنت بالتأمل حتى بعد أن ناقش المنهج الفلسفي والمنهج النقلي والمنهج الطبيعي في والمنهج العرفاني في فهم القرآن الكريم، الآن يحاول ماذا؟ أن يطرح منهجه الذي بيناه مفصلا فيما سبق. وأنت بالتأمل في جميع هذه المسالك المنقولة من الكلامية والعرفانية والفلسفية والطبيعية والنقلية يعني الروائية، تجد أن الجميع مشتركة في نقص، وبئس النقص، وهو تحميل ما أنتجه الأبحاث العلمية أو الفلسفية أو العرفانية أو الطبيعية من خارج على مداليل الآيات، فتبدل بهذا المنهج فتبدل به التفسير تطبيقا وسمي به التطبيق تفسيرا، وصارت بذلك حقائق من القرآن مجازات وتنزيل عدة من الآيات تأويلات نتيجة هذه المناهج الناقصة التي أشرنا إليها. ولازم ذلك كما أومأنا إليه في أوائل الكلام، يعني لازم هذه المناهج سواء كان كلامي فلسفي عرفاني حديثي طبيعي، يقول ولازم ذلك كما أومأنا إليه في أوائل الكلام أن يكون القرآن الذي يعرف نفسه بأنه هدى للعالمين ونور مبين وتبيان لكل شيء، لازمه ماذا؟ أن يكون القرآن مهديا إليه بغيره ومستنيرا بغيره ومبينا بغيره، فما هذا الغير وما شأن ذلك الغير وبماذا يهدي إليه وما هو المرجع والملجأ إذا اختلف في ذلك المرجع والمهدي، وقد اختلف واشتد الاختلاف. هسه أنت انظر إلى الرواية، وقع الاختلاف أو لم يقع الاختلاف؟ بل واشتد الاختلاف. انظر إلى العلوم الطبيعية، وقع الاختلاف بين السابقين واللاحقين أو لا؟ واشتد الاختلاف. انظر إلى الفلاسفة، بتعبير صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه، كلما دخلت أمة لعنت أختها، قالت بأن المطالب السابقين ذكروها كلها غير تامة. انظر إلى العرفاء، تجد أن العرفاء هسه طبعا هذا الاختلاف قد يضيق وقد يزداد، المهم الاختلاف موجود واشتد الاختلاف. فإذا كان القرآن مهديا إليه إما بهذا إما بهذا إما بهذا، هذا معناه أنه سيكون لكل أمة لكل قومية قرآنا ومضمونا مستقلا. وكيف كان فهذا الاختلاف في القرآن؟ التفتوا جيد، هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، بل الوقت منتهي مولانا، خلوه إلى يوم لاحق، والحمد لله رب العالمين مع العالمين.